وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تكلمنا في الأمس عن ارتباط هذه الآية بما قبلها، وارتباطها بالسورة كلها، من حيث ارتباطها بما قبلها، فإن ما قبلها كان بيانا لشيء من آيات الله عز وجل على نحو من المقارنة، وعلى نحو من التنبيه إلى ما تضمنته هذه السورة من أنواع الجدل، ولا سيما في الجدل الذي يقصد صاحبه الوصول للحق كما هو جدل المؤمن مع الكافر، وكما هو جدل من سلم من الهوى والاستكبار، والجدل بالباطل وهو جدل من أخذه العناد والاستكبار. وكانت ختام الآيات: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فعلى معنى أن الجدال بالحق لا يبتغي كبير عناء، إذا كان الإنسان متجردا وسالما من الهوى ويقصد الوصول إلى الحق والهدى. فكما أن من الواضح البين أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كذلك الحال في وضوح سبيل الحق من سبيل الباطل، وكذلك أيضا كما أنه لا يستوي الأعمى والبصير، كذلك أيضا لا يستوي الحق والباطل، وكذلك كما أنه لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، كذلك الحال. فهي متضمنة الآيات الدالة على حق الله عز وجل في العبادة، وهي دالة كذلك على منح الجدل الذي ينبغي أن يكون عليه، أو المنح الذي ينبغي أن يكون عليه الجدل. ولهذا كانت النهاية: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، يعني كان ينبغي أن يقودكم ذلك إلى الإيمان باليوم الآخر. وبعدها قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن هذه الغاية، الغاية من كل ما جاءت به الرسل وما تنزلت به الكتب، ومنها هذا الكتاب العظيم والكتاب الخاتم القرآن العظيم، وهو أن يعبد الله وحده. وأظهر مظاهر العبادة الدعاء، ولهذا جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة. كما بينا كذلك أيضا ما حفيت به هذه السورة العظيمة من التنبيه إلى الدعاء، من أول السورة إلى آخرها. وقلنا إن أول ما ورد ذلك على جهة التصريح والوضوح قول الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقوله سبحانه: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وقال هنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وسوف يأتي الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال بعدها: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. وقوله سبحانه أيضا في آخر السورة أو في أواخرها: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا الكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذا أغلالوا في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. فكل هذا ورد مفرقا في هذه السورة في مواطنه المناسبة، مما ينبه على موقع هذه الآية، وكأنها لب السورة وكأنها الغاية من كل ما سبق وما سوف يأتي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وذكرنا كذلك أيضا أن الدعاء هو من أظهر مظاهر العبادة، ولا سيما أنه يعني الطلب، فكل ألوان الطلب التي يتوجه بها العبد إلى ربه فهي دعاء، سواء كان استعانة أو استغاثة أو تضرعا أو دعاء وحتى الذكر، فهو من الدعاء الذي هو دعاء العبادة. لأن الدعاء كما ذكر أهل العلم دعاءان أو نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالدعاء المسألة في أن يسأل العبد ربه ما يرجوه من خيري الدنيا والآخرة، والدعاء العبادة هو ما يتضمن الثناء على الله عز وجل لذكره وتسبيحه وحمده وتهليله وتكبيره سبحانه وتعالى. ولعل قالوا سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، ما يشير إلى نوعي الدعاء على ما سوف يأتي. ثم الدعاء هو العبادة، فهو الذي يبين أو يجسد حقيقة العبادة. والعبادة ماذا تعني؟ تعني الخضوع والانقياد والاستسلام لله عز وجل، لأن العبادة من التعبيد، والتعبيد هو التذليل، ومنه طريق المعبد يعني ممهد ومذلل وأصبح سهل المسار عليه. ولهذا العبادة والإسلام والاستسلام والخضوع كلها بمعنى واحد: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني خضعوا. ومنه أيضا سمي الإسلام دين الإسلام، لأنه يتضمن الخضوع والانقياد والاستسلام لله عز وجل. فلاحظوا كيف أن هذه المعاني تتداعى ويدل بعضها على بعض ويوضح بعضها بعضا. فالعبادة تعني كل معاني الانقياد والخضوع والاستسلام. لكن مع أن هذا أمر جلي وشيء واضح وتدل عليه النصوص الشرعية كما تدل عليه اللغة. لكن العبادة التي يتقرب بها العبد إلى ربه ليست متروكة لاجتهاد العبد، وإنما يعبد الله بما شرع، لأن العبادة حق الله عز وجل، ولأن الإنسان بعقله لا يستطيع أن يصل إلى تحقيق العبودية، وإن كان قد يصل إلى نوع أو نوع من مجرد الخضوع، لكن العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ليست محل اجتهاد إلا على النحو الواسع الذي سوف نشير إليه. وإلا الأصل أن العبادة توقيفية، بمعنى أنه لا يعبد الله إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا التحقيق الصحيح أن الله لا يعبد بمستحسنات العقول. ولهذا تلاحظون أن باب البدع، وهذه يعني ضعوها نصب أعينكم، البدع لم كل بدعة لو نظرت فيها وتأملت لوجدت أن صاحبها اجتهد في تلمس طريق يعبد الله به، بمعنى أن صاحب البدعة صالح النية، الغالب أن صاحب البدعة صالح النية ومجتهد في أن يتقرب إلى الله عز وجل. وهذا معنى دقيق يا إخوان ينبغي أن تتنبهوا له. أصحاب البدع عندهم اجتهادات، وأصحاب البدع عندهم حسن نوايا، وأصحاب البدع يريدون التقرب إلى الله عز وجل، يريدون الجنة ويخافون من النار، ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحبون كتاب الله عز وجل، ويحبون الإسلام، ويحبون الدين، ويحبون الخير. لكن هذا وحده لا يكفي في تحقيق العبادة الصحيحة. ولهذا أمر دقيق جدا. لو ذهبت تنظر في كل المبتدعات أنواع طرق التصوف وألوانه، ستجدون أبدا أن أصحابهم مجتهدون، ولكن نتيجة البعد أو عدم، لا نقول أنهم قصدوا البعد أو تعمد البعد، لكن نتيجة عدم تحري النص الشرعي والاقتصار عليه أدى إلى البعد. ولهذا البدعة أول ما تبدأ قريبة من السنة، يعني بالضبط كبدء انفراد الزاوية، أول ما تبدأ قريبة جدا، ثم لا يزال الزاوية تنفرج، ولا يزال الخط الذي انطلق من أصل السنة لا يزال يبتعد حتى بعد سنوات تجده هنا يكاد يكون بينهما كما بين المشرق والمغرب. على سبيل المثال لو نظرت الذي يكون عند القبور، التعلق بالقبور الأصل فيه حب الأولياء، وحب الأولياء صحيح، والأصل فيه دعاء الله عز وجل، وأيضا دعاء الله صحيح. لكن من أين جاء؟ جاء من بابين أو من طريقين. الطريق الأول الغلو في حب الأولياء، والأمر الثاني اعتقاد الخصوصية في القبر وأرض القبر وضريح القبر، بمعنى اعتقاد أن في هذا القبر بركة، واعتقاد أن له خصوصية ليست في غيره، فيقال هذا مكان مبارك مكان مجرب فيه إجابة الدعاء، مكان فيه كذا وكذا، هذه منازل الصالحين ومنازل الأولياء، هذا أهل الله إلى آخره. فلو تلمست فعلا من أين جاء هذا البعد، جاء نتيجة نوايا طيبة ونتيجة اجتهادات، لكن اجتهادات ليست في محلها. لماذا؟ لأن العبادة ليست محل اجتهاد، العبادة محدودة، العقل ليس له الحق في أن يجتهد في العبادة، ليس له الحق أبدا، مقفل. العقل له الحق أن يجتهد في أمور الدنيا، له الحق أن يجتهد في أمور الدنيا ويخترع ويكتشف ويطور، ما يخالف، لكن في العبادة لا. فأي عبادة تريد أن تتقرب بها إلى الله عز وجل عليك أن تنظر وتسأل، هل جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل دل عليها كتاب الله؟ هل دل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لم يكن وإلا لا تفعلها أبدا. ولهذا، وإن كان الكلام سوف يطول لكن نحاول أن نجمعه، العبادة يعني محدودة في عددها وفي هيئتها وفي مكانها وفي زمانها. لا بد أن تكون هذه نصب عينيك. العبادة لا بد أن تكون محصورة في العدد، بمعنى إذا كان لها عدد لا تزيد عليه، وإذا لم يكن لها عدد فلا تحصرها في عدد. لا، فلا إله إلا الله مثلا ذكر وعبادة. لو قال قائل مثلا من قال لا إله إلا الله كذا من نفسه، من قال لا إله إلا الله 10,000 مرة له كذا وكذا، من وين؟ لكن لو ذكرت الله 10,000 مرة من غير أن تعتقد خصوصية العدد، ما في مانع اذكر الله ما شئت، 1,000, 2,000, 3,000، لكن أن تعتقد أن هناك خصوصية لهذا العدد، هذا 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 خطأ. لكن إذا جاء نص من قال لا إله إلا الله 10 مرات، أو قال لا إله إلا الله سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وقال لا إله إلا الله 800، نعم، فإذا جاء عدد لا تزيد عليه، وإذا جاء مطلق لا تحصره، هذه واحدة. الأمر الثاني الهيئة، بمعنى كيفية العبادة. إذا جاءت ركوعا وسجودا لا تزيد ولا تنقص على هيئتها، إذا جاء صيام صيام في أيامي في أيامي لا تزيد ولا تنقص، إذا جاء صدقة مفتوحة مفتوحة، إذا كانت محدودة محدودة. في الزمان إذا جاءت مربوطة بزمن لا تزيد ولا تنقص، صيام 6 شوال ما تصوم 6 ذو القعدة ولا 6 شعبان، 6 ذو القعدة، 10 ذي الحجة يعني 10 ذي الحجة، عاشوراء يعني عاشوراء، يوم عرفة يوم عرفة، صيام العيد ممنوع يعني ممنوع. فإذا الزمان إذا جاءت مربوطة بزمن لابد أن تربط بزمن، إذا جاءت مفتوحة ليس لك أن تربطها بزمن، فليس لك أن تخص يوم الثلاثاء بصيام تفرده، وليس لك أن تقول يوم 18 من كل شهر أنا أصوم، أو يوم 20 من كل شهر أنا أصوم، ليس لك ذلك. لكن لو صمت يوم 18 من غير قاصدين، ما من صام يوم في سبيل الله حرم الله وجعل النار، الحمد لله صم يوم مفتوح 18 شوال 18 القعدة 19 20 ما مشكلة. كذلك ما ورد النهي عن صيام لا تصوموا مثلا إفراد يوم الجمعة إفراد يوم السبت، إذا ترتبط بالزمان كذلك ترتبط بالمكان. جاء فضل مكة فضل مكة، فضل مدينة فضل مدينة، بيت المقدس المقدس، بلاد الشام بلاد الشام، أرض مباركة، فما جاء فيه شيء مبارك مبارك بخصوصه أو بنوعه أو بجنسه. مثلا النخل شجرة مباركة، ماء زمزم ماء مبارك، مكة مباركة، لكن ما تقول ضريح فلان مبارك، ومن وين؟ ولا تقول البلاد الأفريقية ولا الآسيوية أو الموقع فلان من أفريقيا أو من آسيا أو من أوروبا مبارك. فإذا العبادة ليس لك أن 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 أن, أن يعني تجتهد لا في عددها ولا في هيئتها ولا في مكانها ولا في زمان، إلا بمقدار ما جاء به النص، فما حدده النص الشرعي تقف عنده، وما جعله مفتوحا فلا تقيده. كذلك ليس لك أن تنشئ عبادة أبدا. على سبيل المثال مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه ليس في الدنيا مسلم ولا بل لا يفح إسلامه إلا أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما في، ولا ينبغي أن يرد في ذهنك أن مسلم ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أنت مخطئ، وأخشى أن تأثم إذا اعتقدت أن مسلم لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد أن جميع المسلمين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنهم يفتونه بأموالهم وأنفسهم وبأعز وأغلى ما يملكون. هذا واحد. وكذلك ما في مسلم ما يفرح في مولد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وما في مسلم ما يفرح ب يعني أي شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء بشخصه عليه الصلاة والسلام، بأهل بيته، ببلده، بأي شيء يتعلق بسيرته، بمسيرته عليه الصلاة والسلام، ما في مسلم يفرح. وليس هذا خاص بمولده أيضا، بمولده، ببعثته، بانتصاراته، بجميع شأنه، بأحواله، بغزواته، بكل ومن يعني رحمة الله عز وجل وفضله ومنته وحكمته أنه حفظ لنا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أمرنا بالاقتداء به. فلما قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأمرنا بالتأسي به حفظ لنا سيرته، فسيرته محفوظة حفظا عجيبا ودقيقا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا لا يشك في مسلم، وعبادة أيضا أن نفرح بالمولد وأن نفرح بالبعثة وأن نفرح بكل شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبادة ونتقرب الله بذلك. كذلك أن نفرح بقراءة السيرة ونتقرب إلى الله، لاحظوا نتقرب إلى الله ونعبد الله عز وجل ونتقرب إليه بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأها بأنفسنا ونقرئها أولادنا ونقرأها على إخواننا، هذا ما في إشكال. لكن وين الإشكال؟ الإشكال في أن نخص يوم المولد بخصوصية معينة، سواء بالعبادة فيه إما بقراءة السيرة وإما بالصدقة وإما بالصيام، هذا لا ليس لنا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لنا ذلك، ولم يقل إذا صار يوم مولد يعمل فيه كذا وكذا، أبدا لم تجد حرفا واحدا، بل يوم المولد مختلف فيه، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، فلو كان تتعلق به عبادة لحفظ. بل يوم عرفة، يوم عرفة ما أحد يختلف فيه، يوم عرفة ما أحد يختلف فيه، معروف اليوم التاسع. ومع هذا جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهودي فقال يا أمير المؤمنين إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال أي 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 أي, أي, أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانظر كيف اليهودي كان فاهم، هذه لا يفعل هذه، يعني ما يعني تؤكد لهذه الأمة أن الدين ختم وأنه تام وأن الله حفظه وأن الله أحبه وأن الله رضيه وأنه أكمله، ما بعد شيء. فيقول لو كان عندنا كان اتخذناها عيد. ماذا قال عمر؟ قال أنا أعرف، أعرف متى نزلت وأعرف اللي نزلت، بل أعرف الساعة التي نزل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يعني ما اتخذناها عيدا. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو واقف بعرفة، معروف يوم 9 ذي الحجة، فما كان يوم 9 ذي الحجة لا شك له فضل، لكن ليس فضله لأن الآية نزلت فيه، إنما فضله لأنه يوم الثالث من الحجة وله مناسكه وأعمال. ولهذا المسلمون في غير الحج ما يحتفلون به ولا يجوز أن يحتفلوا به، ما يجوز للمسلمين أن يحتفلوا يوم عرفة في غير مكة أو في غير يوم عرفة، حتى في عرفة، بل حتى عرفة نفسها موقع عرفة لا يتعبد الله فيه إلا يوم عرفة بس. لو تروح الآن تجد عند الجبل وتعبد الله لقلنا إنك مبتدع ولا لا؟ لو إنسان راح الآن قال أخذ أفواج وجلسوا يدعوهم عند الجبل قلنا مبتدع، لأن قلنا لكم أن العبادة محصورة بالزمان والمكان والهيئة. فما يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة بس، يوم 10 ذي الحجة انتهى، إذا طلع الفجر يوم عرفة خلاص، يوم 10 ذي الحجة يوم العيد خلاص انتهى الوقوف. إذن يدل هذا على ماذا؟ على أن العبادة محدودة، ما فيه بدأت مثلا يوم 9 وتنتهي في الليل حينما يصبح 10 خلاص 24 ساعة انتهت خلاص. وكذلك جميع العبادات محدودة تماما تنتهي. إذا كان يوم عرفة هو معروف وتنزلت فيه الآية وقال اليهود اتخذنا عيدا، ما نتخذ عيدا، لأن العياد عندنا عيدين وما في خلاص، لا عيد مولد ولا عيد كذا ولا عيد الأم ولا عيد أخته ولا عيد جدة. لماذا؟ لأنه كما قلنا لكم الاجتهادات في العبادات تؤدي طوال إلى البدعة. ولهذا لو تشوف البدعة التي تحيط بالعالم الإسلامي بشكل عجيب وأضلتهم كثيرا وذهبوا في وأغرقوا في قضايا بينما هموم لما أكبر وأكبر، والأمر أسهل والعبادة أسهل سهلة جدا، عبادتنا ميسرة. على كل حال الكلام في هذا يطول، لكن المقصود أن العبادة مع أنها هي الخضوع والاستسلام والانقياد، لكنها أيضا ليست محل اجتهاد، وإنما نتبع فيها ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدعاء في قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني، كما قلنا هو كل طلب تتوجه فيه إلى ربك سبحانه وتعالى وتسأله خير الدنيا والآخرة، فهذا دعاء، وهذا هو اللي يسمى دعاء المسألة. دعاء العبادة هو تمجيد الله عز وجل وذكره والثناء عليه بما هو أهله، فهذا دعاء، لكن يسمى دعاء العبادة. قوله سبحانه وقال ربكم، لو استصحبنا السورة وتنقلنا معها وانتقلنا معها في موضوعاتها ولا سيما في قصة مؤمن آل فرعون وكيف كان يجادل فرعون وقومه، ويا قوم ما لي أدعوكم للنجاة وتدعون إلى النار، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، في مجادلات وملاطفات وإقامة حجج وبراهين. هذه المجادلات وهذه المناقشات كلها وجل يعني وجل ما تهدف إليه قضيتين، قضية العبادة وقضية اليوم الآخر. ولهذا فيها كثير ذكر لفظ الربوبية، ولا سيما في في في, في أيضا مفتتح السورة أولا في مفتتح جدال هذا الرجل مع قومه أولا في
ادعو ربه بمعنى أنه يمكن أن يكون الله ربه يعني رب لفرعون وإنما قال هذا رب موسى وموسى قال إني عدت بربي وربكم ومؤمن آل فرعون قال وقال رجل إلى آخره أتقتلون رجل أن يقول ربي الله وقبل ذلك في 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 في, في, في أو أيضا في أول السورة أو في أوائلها في و على كل حال المقصود هو التنبيه على لفظ الربوبية فلما انتهت هذه التطويف والتطواف في هذا الجدل والمناقشات وتقرير الألوهية والربوبية جاء هنا وقال ربكم يعني كان القضية أصبحت واضحة وأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى وسوف يأتي تقرير مثل هذا أيضا في آيات قادمة هنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وهذا وعد من الله عز وجل أنك إن دعوت استجاب لك والله لا يخلف وعده ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء فأنت ادعو واجتهد في الدعاء أما الإجابة فلا تهتم لها الله سبحانه وتعالى يتولاه ولن تخسر أبدا في الدعاء أبدا ولهذا في بعض الحادثة التي وردها الإمام ابن كثير رحمه الله لطيفة الحقيقة في خصوصية هذه الأمة قال أظن رجل ما أدري أي نعم في في مسند أبي يعلى الموصلي قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني حدثنا صالح المري قال سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما يروي عن ربه عز وجل قال أربع خصال واحدة منهن لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي بيني وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك الحديث الآخر لعله في 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 غير في, في عند غير ابن كثير وهو أن من خصوصية هذه الأمة أنه قال للأنبياء قبل هذه الأمة ادعوني أستجيب لكم وقال لهذه الأمة ادعوني أستجيب لكم ولم يقولها للأمم الأخرى على كل حال النص ليس هنا لكن المقصود أن الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء ووعد الإجابة فاجتهد أن تدعو ولا تحمل هم الإجابة أبدا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم إذا دعا ربه أنه إما أن يجيب الله دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعلم، وإما أن يجعل له هذا ذخرا في الآخرة. فإذا لن تخسر أبدا من الدعاء، فإما أن يجيب الله دعاءك، وإما أن يصرف عنك من السوء ما لا تعلم، وإما أن يجعل ذلك لك ذخرا في الآخرة، وهذا أعظم وأعظم. فكيف والله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل؟ بل من لم يسأل الله يغضب عليه كما جاء في الخبر. ثم قال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فهذا دليل على أن الدعاء هو العبادة، ويدل على ذلك أدلة كثيرة. هنا يقول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا كان الدعاء هو العبادة، إذن لا يجوز دعاء غير الله. لماذا؟ لأنك إذا دعوت غير الله يعني أنك عبدت غير الله. والدعاء كما قلنا هو من أظهر مظاهر، إلا أن يكون أظهر مظاهر العبادة. وإذا كان الدعاء كما قلنا هو أن تسأل الله عز وجل حاجتك، إذن لا يجوز أن تسأل غير الله حاجتك، بمعنى أن تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. فلا تقول يا فلان المدد، لأن هذا دعاء. فأن تسأل غير الله المدد، أو تسأله الغوث، أو تسأله الشفاعة، أو تسأله كشف ضر أو جلب نفع أو شفاء مرض، هذا ليس إلا لله. فلا يجوز أن تتوجه لصاحب قبر ولا إلى ولي ولا إلى نبي وأن تقول له يا فلان المدد، لا يا علي ولا يا حسين ولا يا فلان ولا يا سيد أحمد ولا غيره، أن تقول المدد. فهذا دعاء، والدعاء عبادة. فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وهذا أيضا ينبه إلى أن العبادة هي الخضوع والانقياد والاستسلام. فمن لم يعبد الله فقد تكبر وتجبر. فأظهر مظاهر العبادة أن تخضع لله، وأن تتطامن، وأن تذل، وأن تستكين، وأن تستسلم. وطبعا تستسلم بجوارحك وتستسلم بقلبك، وهذا هو المهم، أن يكون قلبك خاضعا لله عز وجل ومنقادا له، وكل ما جاءك عن الله فهو محل التسليم ومحل المبادرة بالاستجابة. وغالبا إذا خضعت لله فسوف لن يكون في قلبك كبر حتى ولا على عباد الله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، صلى الله عليه وسلم، سيدخلون جهنم داخرين، داخرين يعني صاغرين. طبعا لا شك أنه الجزاء من جنس العمل، فلما استكبروا في الدنيا كان أن يحشروا في الآخرة أمثال الذر كما جاء في الخبر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ولعله تأتي مناسبات نبسط القول فيما يحتاج إلى مزيد بسط. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.